إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد تحدثنا عن الروح وبينا معتقد أهل الحق، معتقد الصحابة والتابعين لهم بإحسان من السلف الصالح في هذه الروح، وذكرنا الآيات والأحاديث التي تدل على المعتقد الصحيح في الروح. ونتحدث اليوم عن جانب المضاد، فكما ذكرنا أقوال الملحدين الذين غالوا في نفي الغيب أو في نفي الحقائق الغيبية الثابتة بنصوص الشرع فيما يتعلق بالروح في عالم البرزخ، وما يتعلق بالقبر وعذابه ونعيمه. نذكر جانبا مضادا في هذا الجانب، وهم الذين غلوا في إثبات أمور تتعلق بالروح لا دليل عليها، بل هي من الغلو الشنيع الذي يناقض التوحيد، توحيد رب العالمين. وهذا جانب الذي حمل لواءه أئمة الصوفية على مر القرون إلى وقتنا هذا، ونحن لا نفتر على القوم، بل نذكر شيئا نتفا، لا أقول أذكر الكلام كله، نتفا من كلامهم الذي كتبوه في كتبهم المنشورة أو المخطوطة. ولذلك عمدت إلى أن آتي بنماذج قليلة أقرأ منها لندرك الغلو الشنيع الذي عند هؤلاء، والذي يضاد التوحيد، توحيد الله عز وجل. وأئمتهم هم يعلمونهم ويعظمونهم ويظهرونهم في مظاهر العظمة والكمال. فأقول أولا إن أخطر مسألة في معتقد الصوفية في الروح هو ما يسمى بالحقيقة المحمدية، ومنهم قالوا النور المحمدي، ومنهم قالوا الإنسان الكامل، ومنهم قالوا القطب، قطب الأقطار، والغوث الأعظم، إلى آخر مصطلحاتهم التي يعبرون بها عن حقيقة معتقدهم الذي لا علاقة له بالإسلام ولا بالتوحيد، بل هو يضاد الإسلام ويضاد توحيد الله. ولم يأتي بهذا رسول ولا نبي، بل هذه بقايا معتقدات الوثنية التي كان عليها الأمم السابقة، وامتداد لمعتقد النصارى بصور جديدة. وهذا لا أريد أن أسبق الأحداث، نسمع كلام القوم وأنتم تحكمون. هل هذا أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام أم ماذا؟ فمما قالوه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حق روحه في حياته وبعد موته، ما جاء في كتاب حل الأقفال لقراء جوهرة الكمال للإمام الغوث سيدي أحمد التيجاني، والذي ألفه سيدي محمد فتحة ابن محمد كانون، هكذا جاء على غلاف الكتاب. فقال في شرحه لقول التيجاني: اللهم صل على اللهم صل وسلم على عين الحق. بما فسر عين الحق؟ قال نقلا عن شيخه الذي أو نقلا عن كتاب مطالع المسرات، أنه نقل عن شيخه عبد النور، عن شيخه أبي العباس، عن شيخه أبي عبد الله بن سلطان، أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقلت له: يا سيدي يا رسول الله، أنت مدد الملائكة والمرسلين؟ فقال لي: أنا مدد الملائكة والنبيين والمرسلين وسائر الخلق أجمعين، وأنا أصل الموجود وأنا أصل الموجودات، وأنا أصل الموجودات والمبدأ والمنتهى إلى غاية الغايات، ولا يتعداني أحد. قال في الحاشية: هذا حديث كشفي. ما معنى حديث كشفي؟ الحديث عند العلماء هو الحديث الذي جاء مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الرواة الذين نقلوا هذا راو عن راو إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسناد من الرواة المعروفين الثقات. لكن عند الصوفية هناك نوع آخر من الأحاديث يسمى بالحديث الكشفي، أي أن مشايخهم يكشف لهم في المنام عن رسول الله، يحدثهم بأحاديث لم يقولها في حياته، فكأن الدين لم يكتمل بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقيدة لم تكتمل، وكأن قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا حقيقة له أو لا معنى له. فالدين لم يكتمل عند هؤلاء، بل يكمل الرسول عليه الصلاة والسلام التشريع والبيان للعقيدة بعد موته لمشايخهم في المنام، ولذلك يسمون أنفسهم بالخاصة، يتلقون عن رسول الله مباشرة كمن صحابة، صاروا صحابة. والذي يعنينا في هذا الكلام أنه جعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا عليه وافتراءا أنه قال عن نفسه أنا أصل الموجودات. وهذه سنفهمها في الكلام التالي لأن الكلام يرتبط بعضه ببعض. فيقول بعد ذلك قال ورأيته أيضا في النوم فأشر الله على لساني أن قلت له السلام عليك يا عين العيون ومعدن السر المصون. انتهى. فقال شارحا هذا الكلام وإما أن يكون المعنى أنه صلى الله عليه وسلم كالعين الباصرة لكل الوجود فعليه مدار الوجود وبه إبصاره ولولاه لم يكن للوجود نور ولا وجود كما قال ابن مشيش قال الشارح ولا شيء إلا وهو به منوط. كل شيء الوجود منوط برسول الله على معتقدين صلى الله عليه وسلم إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط. الموصوط هو الله نعوذ بالله. ثم نقل أقوالا أخرى في بيان معنى قولي عين الحق. فقال قال الشيخ شمس الدين العيدروسي في صلاة اللهو مظهر سر الوجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي روح جسم الكونين وعين حياة الدارين. هذا يجري قول قول من قال ومن علومك علم اللوح والقلم ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يصف الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جودك من جود الرسول الدنيا وضرتها هي الآخرة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاد بالدنيا والآخرة ومن علومك علم اللوح والقلم يعني علم اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء هذا إحدى علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم غلوا أشنع من هذا غلوا فاق غلوا النصارى في المسيح عليه السلام. نعم. وقال بعد ذلك ويحتمل أن يراد بالحق أي بعين الحق الله تعالى أن يراد بالحق الله تعالى يعني الرسول هو عين الحق يعني هو عين الله. فالمعنى أنه صلى الله عليه وسلم عين الذات العلية ذات الله عين ذات الله بمعنى أن الله تعالى تجلى بكمال ذاته الذاتية في الحقيقة المحمدية. فهي الحقيقة المحمدية لها أي للذات العلية كالمرآة تتراءى فيها يعني الله عز وجل تراءى وتجلى في صورة محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله نعوذ بالله والله لا يرضى بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولم يكن هذا التجلي لأحد سواه صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم المرآة الكبرى أي المرآة الكبرى التي تجلت فيها الذات الإلهية. فكما أن النصارى قالوا عن المسيح هو الله أو هو ابن الله وأن الله عز وجل جعل الجزء الإلهي الذي سموه باللاهوت في المسيح وأنزل الجزء الناسوتي على الأرض. فالمسيح عندهم يتكون من جزئين ناسوت ولاهوت. اللاهوت أي الجزء الإلهي والناسوت أي الجزء الإنساني. وأنه لما أراد أن يطهر البشر وأن يخلص البشر من الخطيئة أنزل الجزء الناسوتي على الأرض كي يصلب وكي يتطهر البشر. ثم عاد الجزء الإلهي إليه بعد الصلب ورفع فصار إيه في مكانه أنه إله أو ابن إله. هكذا يقول الصوفية بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عين الذات الإلهية. يعني النصارى ما قالوا على المسيح عين الذات بل قالوا ابن الله أي جزء جعلوه ثالث ثالث ثلاثة على اختلاف بينهم. أما هؤلاء جعلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعين الله عين الحق عين الذات الإلهية، وأن الله جعله كالمرآة الكبرى التي تجلى هو فيها، يعني كأن الله ينظر في المرآة فظهر رسول الله نعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. طيب ومن تعريفاته من الحقيقة المحمدية ما قاله القاسان. الحقيقة المحمدية هي الذات مع التعين الأول، فله الأسماء الحسنى كلها هو الاسم الأعظم، هذا هو حقيقة رسول الله عنده صلى الله عليه وسلم، أنه له الأسماء الحسنى كلها هو الاسم الأعظم منها، هذه الحقيقة المحمدية عند القاشاني كما ذكر هذا وكما ذكر هذا في كتاب الصلاحات الصوفية. ويقول ابن عربي الطائي الذي يعد عندهم الإمام الأعظم والركن الأعظم، بدأ نعم بدء الخلق الهباء، وأول موجود فيه الحقيقة المحمدية عندهم. ثم قال من الحقيقة المعلومة التي لا تتصف بالوجود ولا بالعدم حقيقة الحقائق، كان كلام متناقض طبعا، كلام ما أنزل الله به من سلطان، بعضه غير مفهوم لأنهم يقولون كلاما من وحي الشيطان، ما والله ما أنزل الله به من سلطان ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعتقده أحد من الصحابة ولا فكروا فيه أصلا. والله إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن واحد من كلمة من هذا الكلام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خطر على بال أحدهم هذا الكلام أصلا، وكانوا أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين نقلوا إلينا الوحي، فما نقل لنا هذا الكلام، فمن أين هذا الكلام؟ ففتشت كتب الحديث والتفسير التي ألفت في القرون الأولى التي نقلت لنا الشريعة، والله لا تجد كلمة واحدة من هذا الكلام، لا تجد هذا عن صحابي ولا تابعي، فصاروا هم أعلم بحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين، وأظهروا لنا أمورا خفيت على الصحابة ما علموها، فالصحابة لم يعلموا الحقيقة المحمدية حتى جاء القاشاني والنقشبندي والبدوي والدسوقي والشعراني وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض في الآخر أئمة التصوف، فعرفونا الحقيقة المحمدية التي لم يعلمها الصحابة ولم يذكروها في أي كلمة من كلامهم، وجعلوا الحقيقة المحمدية كما سمعنا من مجمل كلامهم هي عين ذات الله، هي التي تجلت الذات الإلهية فيها، فصار الرسول عليه الصلاة والسلام هو عين الله في الأرض كما قال النصارى في المسيح عليه السلام. نعم. وقال أيضا ابن خديب البان في المواقف الإلهية ثم رأيت عرش النور المحمدي قد وسع كل شيء في العالم ودون عرش الألوهة، يعني جعلوا عرش رسول الله الذي اعتبروه يعتبر الذي على عرش هو النور، النور المحمدي، هذا العرش المحمدي تحت عرش الله، قالوا رأيت عرش النور المحمدي قد وسع كل شيء في العالم هو دون عرش الألوهة وبه متصل ثم قال لي هو الولاية، ورأيت فيه بيوتا كبيوت النحل في قرص الشمع. وقال لي أعددت لكل ولي فيه بيتا تحت العرش المحمدي. ثم قال لي والمقام المحمود للنور المحمدي. المقام المحمود للنور المحمدي، والله هذا لم يقل به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن مقامه المحمود الذي يبعثه الله وهذا العرش الذي تحت عرش الله، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فيما يقال بعد الأذان، إذا صليتم عليه فسالوا لي الوسيلة فإنها مقام يبلغني إياه الله يوم القيامة. فالذي نقوله في دعائنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اتفق الصحابة والسلف الصالح ومن جاء بعدهم من علماء الأمة إلا من شد منهم على أن المقام المحمود الذي يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم هو مقام الشفاعة، الشفاعة العظمى، وأن الوسيلة هي منزله في الجنة، أعلى منزل من منازل الجنة، منزل لم يصل إليه أحد. نعم هذا منزله في الجنة، لكن هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن مقامه المحمود هو عرش النور المحمدي الذي تحت عرش الله؟ من أين هذا الكلام؟ من أين لنا هذا الكلام؟ هاتوا لنا آية أو حديث ينص على هذا الكلام، لا يوجد. فهذا كله من الخرافات، كما يقال حديث خرافة، أساطير شوهوا بها الإسلام وجعلوا الإسلام قائما على الغلو والوثنية التي جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها، وإنما بعث لإقامة التوحيد، توحيد الله، ولتطهير الأرض من الشرك والوثنية والغلو. فكيف ينسب هذا إليه وهو رسول الهدى الذي جعله الله عز وجل هاديا للبشر، كما قال في حديثي حديث معاذ حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ما قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يؤمنوا بالنور المحمدي وأن يعتقدوا أن النور المحمدي هو عين ذات الله. لماذا لم يبين هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يبينه الصحابة؟ بل قال أن يوحدوا الله، وكما قال الله عز وجل ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل جميعا، لم يخالف فيها رسول ولا نبي. نكمل فيما يلي إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول كما قال غلاة الكتاب العارف بالله سيدي عبيدة وعبيدة ابن سيدي محمد الصغير من هذه الآخره كتابه الذي سماه بميزاب الرحمة الربانية التربية بالطريقة التيجانية يقول في الصفحة 27 بعد المئتين في بيان الحقيقة المحمدية. فالحقيقة المحمدية هي عين جميع المعارف الربانية، فلم تشد عنها شادة منها، وصورتها البشرية هي باب تلك الحقيقة. فكما لا تؤخذ أحكام الله إلا من أفعال تلك الصورة البشرية أي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقوالها، كما قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك لا توجد المعارف إلا من تلك الحقيقة وأحوالها، فباتباع الصورة يحصل الاقتداء في أحكام الله الأزلية، وبمعرفة بعض الحقيقة يحصل الاهتداء إلى معرفة الله القدسية. كما قلنا فجعلوا الرسول عليه السلام على حقيقتين كما قال النصارى: جزء إلهي وجزء بشري، ناسوت ولاهوت. فقالوا: نحن نأخذ الأحكام عن الجزء الايه البشري، كما قال صورتها البشرية هي باب تلك الحقيقة، هي باب تلك الحقيقة. وأما الأحكام الأزلية التي هي عندهم من علم الخواص الذي يتعلق بالعلم بذات الله، هذا لا يؤخذ إلا عن الحقيقة الغائبة اللي هي الروح المحمدية الغائبة التي عندهم هي الجزء الإلهي الذي تمثل في عين الله أو في ذات الله. نعم. ومن هذا أيضا ما جاء فيه جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني. نعم. يقول في بيان معتقد الصوفية أن الرسول عليه الصلاة والسلام من الممكن أن يرى في هذه الدنيا يقظة بروحه وجسمه، هم يعتقدون أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام من الممكن أن يحضر مرة أخرى في هذه الدنيا بروحه وجسده. فيقول في إعلامهم أن الأولياء يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس أو أي مكان أراد بجسده وروحه، وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض في الملكوت وبهيئته التي كان عليها في الدنيا، وبهيئته التي كان عليها قبل وفاته، لم يتبدل منه شيء، وأنه مغيب عن الأبصار. فإنهم من قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. أين هم؟ من قبض روحه عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملك وخيره، لما كان في حجر عائشة رضي الله عنها عند موته، فأشار بإصبعه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى. فقالت عائشة: فعلمت أنه لن يختارنا. ثم قبضت روحه عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر، لأنه بشر كما قال هذا عنه ربه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم يأتي هؤلاء يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد عاد إلى الحياة مرة أخرى، كأنها الرجعة المعتقد الشيعة، الرجعة في الأموات إلى الدنيا. هم يعتقدون أن الأموات يرجعون إلى الدنيا مرة أخرى، هذا معتقد الرافضة الشيعة، فيعتقدون أن عليا سوف يعود يرجع مرة أخرى هو والحسين والحسن وفاطمة لكي يخرجون أبا بكر وعمر من قبورهما ويقتلونهم ويقومون عليهم الحد. هذا معتقد الشيعة الرافضة في كتبهم. وكذلك هؤلاء يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعود مرة أخرى إلى الحياة بروحي وجسدي لكي يحضر حضراتهم. ثم يعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي يحضر معهم هذه الحضرات بروحه وبجسده يقظة حقيقة. لم يمت فلم تصعب روحه أو صعدت ثم عادت مرة أخرى. ما هذا الكلام؟ والله لو كان هذا مما به يعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام لقال هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نقلوا والله الأولى برسول الله عليه الصلاة والسلام إن كان يستطيع أن يحضر بجسده في الدنيا أن كان يحضر اختلاف الصحابة في سقيفة بني ساعدة لما اختلفوا في تعيين الخليفة في أول الأمر حتى يحسم الخلاف ويقول لهم عليكم أن تختاروا أبا بكر. لماذا لم يحضر في سقيفة بني ساعدة بعد أن قبضت روحه ودفنوه عليه الصلاة والسلام وألحدوا له في التراب؟ الحدوا له في التراب عليه الصلاة والسلام. فلماذا لم تصعد روحه بجسده كي يحسم الخلاف بين الصحابة في سقيفة بني ساعدة؟ بل قال هؤلاء ما هو أشد. الكلام في هذا يطول لا تكفي خطبة لكني أشير إشارات سريعة. هم يقولون عن الشاذلية أو الشاذلي إن الشاذلي يختار تلامذته من اللوح المحفوظ في عالم الغيب ولا زالت روحه أي روح الشاذلي تربيهم بعين العناية وتحرسهم بأنوار السعادة في عالم الأشباح أي الأرواح إلى أن يعودوا في عالم الأشباح أي عالم الدنيا إلى أن يعودوا إلى عالم الأرواح. يعني الشاذلي بعد موته يتابع أولياءه في قبره وروحه تحرس أشباحهم في الدنيا حتى تعود أرواحهم إليه في الآخرة. والتربية الأولى كانت بروحه والتربية الثانية كانت بأنواره الربانية وأسراره الجبروتية وخلافاته المعنوية التي لا تنقطع إلى يوم القيامة. وكذلك كان الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي صاحب الطريقة النقشبندية يجتمع بأرواح سلسلة المشايخ النقشبندية ويأخذ العهد والولاية والتكليف منهم في المقبرة إلى آخر الوراء الذي ما أحب أن أصدع به رؤوسكم أكثر من هذا. ولهم مئات العبارات بنحو هذا المعنى مما يضيق المقام عن حصره ولو أخذنا فيه مئات الجمعات. فلهم مئات المؤلفات التي ملأوا بها المكتبات في هذا الوراء وهذه العقيدة التي ما أظن أن أحد منكم أو أحد من المسلمين يقول إن هذا يمت إلى الإسلام بصلة أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بمثل هذا الكلام أو أن الصحابة جاءوا بمثل هذا الكلام. واسمعوا إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في أصح كتاب بعد كتاب الله. لا تطروني أي لا تبالغوا في مدحي كما بالغ النصارى كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد. ما قال أنا عين ذات الله وما قال عن نفسي أنا الحقيقة المحمدية التي هي النور المحمدي الذي له عرش تحت عرش الله وما قال أنه يحضر بذاته وجسده بعد موته كي يشرع لهؤلاء تشريعات جديدة. ما هذا؟ قال إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. وقال الله عنه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لا إله مع الله، لا إله إلا الله. قل الحمد لله والسلام على عبادي الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، فالأكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. نعوذ بالله من الشرك صغيره وكبيره، ومن نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد تحدثنا عن الروح وبينا معتقد أهل الحق، معتقد الصحابة والتابعين لهم بإحسان من السلف الصالح في هذه الروح، وذكرنا الآيات والأحاديث التي تدل على المعتقد الصحيح في الروح، ونتحدث اليوم عن جانب المضاد. فكما ذكرنا أقوال الملحدين الذين غالوا في نفي الغيب وفي نفي الحقائق الغيبية الثابتة بنصوص الشرع فيما يتعلق بالروح في عالم البرزخ، وما يتعلق بالقبر وعذابه ونعيمه، نذكر جانبا مضادا. فهذا الجانب هم الذين غلوا في إثبات أمور تتعلق بالروح لا دليل عليها، بل هي من الغلو الشنيع الذي يناقض التوحيد، توحيد رب العالمين. وهذا الجانب الذي حمل لواءه أئمة الصوفية على مر القرون إلى وقتنا هذا، ونحن لا نفتري على القوم، بل نذكر شيئا نتفا، لا أقول أذكر الكلام كله، نتفا من كلامهم الذي كتبوه في كتبهم المنشورة أو المخطوطة. ولذلك عمدت إلى أن آتي بنماذج قليلة أقرأ منها لندرك الغلو الشنيع الذي عند هؤلاء، والذي يضاد التوحيد، توحيد الله عز وجل. وإمتهم هم يعلمونهم ويعظمونهم ويظهرونهم في مظاهر العظمة والكمال. فأقول أولا إن أخطر مسألة في معتقد الصوفية في الروح هو ما يسمى بالحقيقة المحمدية، ومنه قالوا النور المحمدي، ومنه قالوا الإنسان الكامل، ومنه قالوا القطب، قطب الأقطار والغوث الأعظم، إلى آخر مصطلحاتهم التي يعبرون بها عن حقيقة معتقدهم الذي لا علاقة له بالإسلام ولا بالتوحيد، بل هو يضاد الإسلام ويضاد توحيد الله. ولم يأتي بهذا رسول ولا نبي، بل هذه بقايا معتقدات الوثنية التي كان عليها الأمم السابقة، وامتداد لمعتقد النصارى بصور جديدة. وهذا لا أريد أن أسبق الأحداث، نسمع كلام القوم وأنتم تحكمون. هل هذا أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام أم ماذا؟ فمما قالوه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حق روحه في حياته وبعد موته، ما جاء في كتاب حل الأقفال لقراء جوهرة الكمال للإمام الغوث سيدي أحمد التيجاني، والذي ألفه سيدي محمد فتحة ابن محمد كانون، هكذا جاء على غلاف الكتاب. فقال في شرحه لقول التيجاني: اللهم صل وسلم على عين الحق. بما فسر عين الحق؟ قال نقلا عن شيخه الذي أو نقلا عن كتاب مطالع المسرات، أنه نقل عن شيخه عبد النور، عن شيخه أبي العباس، عن شيخه أبي عبد الله بن سلطان، أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقلت له: يا سيدي يا رسول الله، أنت مدد الملائكة والمرسلين؟ فقال لي: أنا مدد الملائكة والنبيين والمرسلين وسائر الخلق أجمعين، وأنا أصل الموجود، وأنا أصل الموجودات، وأنا أصل الموجودات والمبدأ والمنتهى إلى غاية الغايات، ولا يتعداني أحد. قال في الحاشية: هذا حديث كشفي ما معنى حديث كشفي؟ الحديث عند العلماء هو الحديث الذي جاء مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الرواة الذين نقلوا هذا راو عن راو إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناد من الرواة المعروفين الثقات. لكن عند الصوفية هناك نوع آخر من الأحاديث يسمى بالحديث الكشفي، أي أن مشايخهم يكشف لهم في المنام عن رسول الله، يحدثهم بأحاديث لم يقولها في حياته، فكأن الدين لم يكتمل بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقيدة لم تكتمل، وكأن قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لا حقيقة له أو لا معنى له، فالدين لم يكتمل عند هؤلاء، بل يكمل الرسول عليه الصلاة والسلام التشريع والبيان للعقيدة بعد موته لمشايخهم في المنام، ولذلك يسمون أنفسهم بالخاصة، يتلقون عن رسول الله مباشرة كانوا صحابة، صاروا صحابة. والذي يعنينا في هذا الكلام أنه جعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا عليه وافتراء أنه قال عن نفسه أنا أصل الموجودات، وهذه سنفهمها في الكلام التالي لأن الكلام يرتبط بعضه ببعض. فيقول بعد ذلك قال ورأيته أيضا في النوم فأجر الله على لساني أن قلت له السلام عليك يا عين العيون ومعدن السر المصون، انتهى. فقال شارحا لهذا الكلام، وإما أن يكون المعنى أنه صلى الله عليه وسلم كالعين الباصرة لكل الوجود، فعليه مدار الوجود وبه إبصاره، ولولاه لم يكن للوجود نور ولا وجود، كما قال ابن مشيش قال الشارح ولا شيء إلا وهو به منوط، كل شيء الوجود منوط برسول الله على معتقدين صلى الله عليه وسلم، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط، والموصوط هو الله نعوذ بالله. ثم نقل أقوالا أخرى في بيان معنى قولي عين الحق، فقال قال الشيخ شمس الدين العيدروسي في صلاة الله مظهر سر الوجود الجزئي والكلي، وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي، روح جسم الكونين وعين حياة الدارين. هذا يجبي قول قول من قال ومن علومك علم اللوح والقلم ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يصف الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جودك أي من جود الرسول الدنيا وضرتها هي الآخرة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاد بالدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني علم اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، هذا إحدى علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم غلوا أشنع من هذا؟ غلوا فاقا غلوا النصارى في المسيح عليه السلام. نعم. وقال بعد ذلك ويحتمل أن يراد بالحق أي بعين الحق الله تعالى، أن يراد بالحق الله تعالى، يعني الرسول هو عين الحق، يعني هو عين الله، فالمعنى أنه صلى الله عليه وسلم عين الذات العلية، ذات الله، عين ذات الله، بمعنى أن الله تعالى تجلى بكمال ذاته الذاتية في الحقيقة المحمدية، ف فهي الحقيقة المحمدية لها أي للذات العلية كالمرآة تتراءى فيها، يعني الله عز وجل تراءى وتجلى في صورة محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله نعوذ بالله، والله لا يرضى بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولم يكن هذا التجلي لأحد سواه صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم المرآة الكبرى، أي المرآة الكبرى التي تجلت فيها الذات الإلهية. فكما أن النصارى قالوا عن المسيح هو الله أو هو ابن الله، وأن الله عز وجل جعل الجزء الإلهي الذي سموه باللاهوت في المسيح، وأنزل الجزء الناسوتي على الأرض. فالمسيح عندهم يتكون من جزئين، ناسوت ولاهوت. اللاهوت أي الجزء الإلهي، والناسوت أي الجزء الإنساني. وأنه لما أراد أن يطهر البشر وأن يخلص البشر من الخطيئة أنزل الجزء الناسوتي على الأرض كي يصلب وكي يتطهر البشر. ثم عاد الجزء الإلهي إليه بعد الصلب ورفع، فصار في مكانه أنه إله أو ابن إله. هكذا يقول الصوفية بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عين الذات الإلهية. يعني النصارى ما قالوا على المسيح أنه عين الذات، بل قالوا ابن الله أي جزء، جعلوه ثالث ثلاثة على اختلاف بينهم. أما هؤلاء جعلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعين الله، عين الحق، عين الذات الإلهية، وأن الله جعله كالمرآة الكبرى التي تجلى هو فيها. يعني كأن الله ينظر في المرآة فظهر رسول الله نعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن تعريفاته للحقيقة المحمدية ما قاله القاشاني: الحقيقة المحمدية هي الذات مع التعين الأول، فله الأسماء الحسنى كلها هو الاسم الأعظم. هذا هو حقيقة رسول الله عنده صلى الله عليه وسلم، أنه له الأسماء الحسنى كلها هو الاسم الأعظم منها. هذه الحقيقة المحمدية عند القاشاني، كما ذكر هذا وكما ذكر هذا في كتاب الصلاحات الصوفية. ويقول ابن عربي الطائي الذي يعد عندهم الإمام الأعظم والركن الأعظم: بدأ بدء الخلق الهباء، وأول موجود فيه الحقيقة المحمدية عندهم. ثم قال: من الحقيقة المعلومة التي لا تتصف بالوجود ولا بالعدم حقيقة الحقائق. كلام متناقض طبعا، كلام ما أنزل الله به من سلطان، بعضه غير مفهوم لأنهم يقولون كلاما من وحي الشيطان، ما والله ما أنزل الله به من سلطان ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعتقده أحد من الصحابة ولا فكروا فيه أصلا. والله إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه واحد من كلمة من هذا الكلام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خطر على بال أحدهم هذا الكلام أصلا. وكانوا أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين نقلوا إلينا الوحي. فما نقل لنا هذا الكلام؟ فمن أين هذا الكلام؟ ففتشت كتب الحديث والتفسير التي ألفت في القرون الأولى التي نقلت لنا الشريعة، والله لا تجد كلمة واحدة من هذا الكلام، لا تجد هذا عن صحابي ولا تابعي، فصاروا هم أعلم بحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين، وأظهروا لنا أمورا خفيت على الصحابة ما علموها. فالصحابة لم يعلموا الحقيقة المحمدية حتى جاء القاشاني والنقشبندي والبدوي والدسوقي والشعراني وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض في الآخر أئمة التصوف، فعرفونا الحقيقة المحمدية التي لم يعلمها الصحابة ولم يذكروها في أي كلمة من كلامهم، وجعلوا الحقيقة المحمدية كما سمعنا من مجمل كلامهم هي عين ذات الله، هي التي تجلت الذات الإلهية فيها، فصار الرسول عليه الصلاة والسلام هو عين الله في الأرض كما قال النصارى في المسيح عليه السلام. نعم. وقال أيضا ابن قضيب البان في المواقف الإلهية: ثم رأيت عرش النور المحمدي قد وسع كل شيء في العالم ودون عرش الألوهة، يعني جعلوا عرش رسول الله الذي اعتبروه يعتبر الذي على عرش هو النور، النور المحمدي، هذا العرش المحمدي تحت عرش الله. قالوا رأيت عرش النور المحمدي قد وسع كل شيء في العالم هو دون عرش الألوهة وبه متصل. ثم قال لي: هو الولاية، ورأيت فيه بيوتا كبيوت النحل في قرص الشمع. وقال لي: أعددت لكل ولي فيه بيتا تحت العرش المحمدي. ثم قال لي: والمقام المحمود للنور المحمدي. المقام المحمود للنور المحمدي، والله هذا لم يقل به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن مقامه المحمود الذي يبعثه الله وهذا العرش الذي تحت عرش الله، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فيما يقال بعد الأذان: إذا صليتم عليه فسالوا لي الوسيلة فإنها مقام يبلغني إياه الله يوم القيامة. هذا الذي نقوله في دعائنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اتفق الصحابة والسلف الصالح ومن جاء بعدهم من علماء الأمة إلا من شذ منهم على أن المقام المحمود الذي يقومه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو مقام الشفاعة، الشفاعة العظمى، وأن الوسيلة هي منزله في الجنة، أعلى منزل من منازل الجنة، منزل لم يصل إليه أحد. نعم هذا منزله في الجنة، لكن هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن مقامه المحمود هو عرش النور المحمدي الذي تحت عرش الله؟ من أين هذا الكلام؟ من أين لنا هذا الكلام؟ هاتوا لنا آية أو حديث ينص على هذا الكلام، لا يوجد. فهذا كله من الخرافات كما يقال، حديث خرافة، أساطير شوهوا بها الإسلام وجعلوا الإسلام قائما على الغلو والوثنية التي جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها، وإنما بعث لإقامة التوحيد، توحيد الله، ولتطهير الأرض من الشرك والوثنية والغلو، فكيف ينسب هذا إليه وهو رسول الهدى الذي جعله الله عز وجل هاديا للبشر كما قال في حديثي، في حديث معاذ، في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ما قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يؤمنوا بالنور المحمدي وأن يعتقدوا أن النور المحمدي هو عين ذات الله. لماذا لم يبين هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يبينه الصحابة؟ بل قال أن يوحد الله، وكما قال الله عز وجل: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل جميعا، لم يخالف فيها رسول ولا نبي. نكمل فيها إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول كما قال غلاة الكتاب العارف بالله سيدي عبيدة وعبيدة ابن سيدي محمد الصغير نادي لآخره، كتابه الذي سماه بميزاب الرحمة الربانية التربية بالطريقة التيجانية، يقول في الصفحة 27 بعد المئتين في بيان الحقيقة المحمدية: فالحقيقة المحمدية هي عين جميع المعارف الربانية، فلم تشد عنها شادة منها، وصورتها البشرية هي باب تلك الحقيقة. فكما لا تؤخذ أحكام الله إلى من أفعال تلك الصورة البشرية، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقوالها، كما قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك لا توجد المعارف إلا من تلك الحقيقة وأحوالها، فباتباع الصورة يحصل الاقتداء في أحكام الله الأزلية، وبمعرفة بعض الحقيقة يحصل الاهتداء إلى معرفة الله القدسية. كما قلنا، فجعلوا الرسول عليه الصلاة والسلام على حقيقتين كما قال النصارى: جزء إلهي وجزء بشري، ناسوت ولاهوت. فقالوا: نحن نأخذ الأحكام عن الجزء البشري، كما قال: صورتها البشرية هي باب تلك الحقيقة، هي باب تلك الحقيقة. وأما الأحكام الأزلية التي هي عندهم من علم الخواص الذي يتعلق بالعلم بذات الله، هذا لا يؤخذ إلا عن الحقيقة الغائبة اللي هي الروح المحمدية الغائبة، التي عندهم هي الجزء الإلهي الذي تمثل في عين الله أو في ذات الله. نعم. ومن هذا أيضا ما جاء في جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني. يقول في بيان معتقد الصوفية أن الرسول عليه الصلاة والسلام من الممكن أن يرى في هذه الدنيا يقظة بروحه وجسمه، هم يعتقدون أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام من الممكن أن يحضر مرة أخرى في هذه الدنيا بروحه وجسده. فيقول في إعلامهم أن الأولياء يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس أو أي مكان أراد بجسده وروحه، وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض في الملكوت وبهيئته التي كان عليها في الدنيا وبهيئته التي كان عليها قبل وفاته، لم يتبدل منه شيء، وأنه مغيب عن الأبصار. أين هم من قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون؟ أين هم من قبض روحه عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملك وخيره، لما كان في حجر عائشة رضي الله عنها عند موته فأشار بإصبع إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى، فقالت عائشة فعلمت أنه لن يختارنا، ثم قبضت روحه عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر لأنه بشر، كما قال هذا عنه ربه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ثم يأتي هؤلاء يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد عاد إلى الحياة مرة أخرى، كأنها الرجعة على معتقد الشيعة، الرجعة، رجعة الأموات إلى الدنيا، ثم يعتقدون أن الأموات يرجعون إلى الدنيا مرة أخرى، هذا معتقد الرافضة الشيعة، فيعتقدون أن عليا سوف يعود يرجع مرة أخرى هو والحسين والحسن وفاطمة لكي يخرجون أبا بكر وعمر من قبورهما ويقتلونهم ويقومون عليهم الحد، هذا معتقد الشيعة الرافضة في كتبهم. وكذلك هؤلاء يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعود مرة أخرى إلى الحياة بروحي وجسدي لكي يحضر حضراتهم، ثم يعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي يحضر معهم هذه الحضرات بروحه وبجسده يقظة حقيقة، لم يمت، فلم تصعد روحه أو صعدت ثم عادت مرة أخرى. ما هذا الكلام؟ والله لو كان هذا مما به يعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام لقال هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نقلوا والله الأولى برسول الله عليه الصلاة والسلام إن كان يستطيع أن يحضر بجسده في الدنيا أم كان يحضر اختلاف الصحابة في سقيفة بني ساعدة لما اختلفوا في تعيين الخليفة في أول الأمر حتى يحكم الخلاف، يقول لهم عليكم أن تختاروا أبا بكر، لماذا لم يحضر في سقيفة بني ساعدة بعد أن قبضت روحه ودفنوه عليه الصلاة والسلام وألحدوا له في التراب، ألحدوا له في التراب عليه الصلاة والسلام، ولماذا لم تصعد روحه بجسده كي يحسم الخلاف بين الصحابة في سقيفة بني ساعدة؟ بل قال هؤلاء ما هو أشد، الكلام في هذا يطول لا تكفي خطبة، لكني أشير إشارات سريعة. أن يقولون عن الشاذلية أو الشاذلي، إن الشاذلي يختار تلامذته من اللوح المحفوظ في عالم الغيب، ولا زالت روحه أي روح الشاذلي تربيهم بعين العناية وتحرسهم بأنوار السعادة في عالم الأشباح أي الأرواح، إلى أن يعودوا في عالم الأشباح عالم الدنيا، إلى أن يعودوا إلى عالم الأرواح. يعني الشاذلي بعد موته يتابع أولياءه وفي قبره، وروحه تحرس أشباحهم في الدنيا حتى تعود أرواحهم إليه في الآخرة. والتربية الأولى كانت بروحه، والتربية الثانية كانت بأنواره الربانية وأسراره الجبروتية وخلافاته المعنوية التي لا تنقطع إلى يوم القيامة. وكذلك كان الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي صاحب الطريقة النقشبندية يجتمع بأرواح سلسلة المشايخ النقشبندية ويأخذ العهد أو الولاية والتكليف منهم في المقبرة، إلى آخر الوراء الذي ما أحب أن أصدع به رؤوسكم أكثر من هذا. ولهم مئات العبارات بنحو هذا المعنى مما يضيق المقام عن حصره ولو أخذنا فيه مئات الجمعات. ولهم مئات المؤلفات التي ملأوا بها المكتبات في هذا الوراء وهذه العقيدة التي ما أظن أن أحد منكم أو أحد من المسلمين يقول أن هذا يمت إلى الإسلام بصلة، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بمثل هذا الكلام، أو أن الصحابة جاءوا بمثل هذا الكلام. واسمعوا إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. تقول عبد الله ورسوله، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، يصح كتاب بعد كتاب الله. لا تطروني أي لا تبالغوا في مدحي كما بالغ النصارى، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. ما قال أنا عين ذات الله، وما قال عن نفسي أنا الحقيقة المحمدية التي هي النور المحمدي الذي له عرش تحت عرش الله، وما قال أنه يحضر بذاته وجسده بعد موته كي يشرع لهؤلاء تشريعات جديدة، ما هذا؟ قال: إنما أنا عبد. فقول عبد الله ورسوله. وقال الله عنه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ فالأكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. نعوذ بالله من الشرك صغيره وكبيره، ومن نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.